بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل في باب القرض، وأنه يجوز قرض المكيل والموزون، ويجوز قرض أيضا ما ليس مكيلا ولا موزونا. لابد في المكيل والموزون إذا حصل في قرض من شرط، ما هو هذا الشرط؟ أن يكون معلوم ماذا؟ معلوم المقدار. لماذا؟ لأنه يجب رد بدله، فإذا لم يكن معلوم المقدار لا يتمكن من رد بدله. ثم أخذنا مسألة قرض بني آدم، ما معنى ذلك؟ أولا قرض بني آدم، أي العبيد والإماء، وهل هذا جائز؟ الصحيح أن ذلك جائز إلا من علم منه الفساد، يقترض مثلا الإماء لقصد الفساد فهذا لا يقرض. ثم أخذنا قرض المنافع، ما معنى قرض المنافع؟ هذا مثال له، وأيضا قرض كل ماذا؟ كل منفعة بدون تمليك العين، لكن يقرضه المنفعة فقط، هل هذا جائز؟ الصحيح أنه جائز، وهو اختيار شيخ الإسلام كما سبق. المقترض إذا اقترض ماذا يرد؟ هل يرد مثل ما اقترضه أو يرد القيمة فيما اقترضه؟ يرد مثل ما اقترضه، إلا إذا عدم أعوز ذلك الشيء لم يجده، فهنا يرد قيمته. هل يرد قيمته يوم اقترضه أو قيمته يوم عجز عن مثله؟ يوم عجز عن مثله، لأنه الذي ثبت في ذمته هو المثل، ولم يثبت في ذمته القيمة إلا حين عجز عن المثل، فمعنى أن القيمة ثبتت في ذمته يوم عجز عن المثل، فيلزمه القيمة في ذلك اليوم لا قبله. نواصل نقرأ. من المسائل المتعلقة بالقرض مسألة تأجيل القرض، بمعنى هل يتأجل القرض إذا أجل، إذا اقترض منه شيء إلى بعد شهر، فهل يلزم المقرض أن ينتظر إلى هذا تمام الشهر، أو له أن يطالب ولو من ثاني يوم؟ هذا معنى مسألة هل يتأجل القرض. أولاً، الأصل في القرض أنه حال، بمعنى أنه يحق للمقرض المطالبة بالقرض متى شاء إذا لم يكن بينهما تأجيل، يحق للمقرض المطالبة بالقرض متى شاء إذا لم يكن بينهما تأجيل إلى موعد معين. ثانياً، اتفق العلماء على أن التأجيل إذا حصل بدون شرط فهو جائز، هذا محل اتفاق، أنه إذا حصل بدون شرط أنه جائز. معنى ذلك إنسان يقرض إنسانا شيئا ولا يتفق على أجل، فيتركه سنة ثم بعد سنة يطلبه، فهذا التأجيل إلى سنة حصل بدون شرط بينهما، وقد حكى فيه الإجماع ابن العربي وغيره على جوازه. ثالثا المسألة التي الكلام في صددها، وهي إذا حصل اشتراط الأجل، بمعنى اتفق الطرفان على أجل معين للقرض، فهل يلزم هذا التأجيل ولا يحق للمقرض المطالبة بحقه قبل الأجل، أو أنه لا يلزم بل له المطالبة بحق متى شاء حتى قبل الأجل؟ هذا هو المراد، وهي المسألة المشهورة عند الفقهاء بتأجيل القرض، وفيها قولان مشهوران. القول الأول أنه لا يتأجل القرض، بل لا يكون القرض إلا حالا، وللمقرض المطالبة بذلك سواء أجل أو لم يؤجل، فيجوز له المطالبة بحقه قبل الأجل ولا يلزم أن ينتظر إلى الأجل. وهذا القول قول الجمهور مذهب الحنفية وكذلك الشافعية والحنابلة، وهو قول عند المالكية أيضا، وهو مذهب الظاهرية سوى ابن حزم. قالوا لأن القرض لا يكون إلا حالا، قالوا هذا أصل معنى القرض ووضع أنه لا يكون إلا حالا، شيء لا يؤجل. قالوا فموضوعه الحلول، فإذا أجلناه نكون قد شرطنا فيه ما ينافي مقتضى العقد، مقتضى عقد القرض، وكل شرط ينافي مقتضى العقد فهو باطل. قالوا إذن اشتراط التأجيل باطل، وللمقرض أن يطالب بما أقرض ولو قبل الأجل، لأن هذا الشرط باطل يخالف مقتضى العقد. قالوا أيضا لأن هذا المقرض محسن، والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل، فكيف نحن نلزمه أنه لا يطالب بحقه إلا بعد حلول أجل، وهو فعل إحسانا وقدم خيرا؟ قالوا ولأن التأجيل من المقرض إذا أجل إنما هو تبرع منه، لا يلزمه الوفاء به، فإذا له المطالبة بحقه ولو قبل الأجل. القول الثاني أن القرض يتأجل وأن الأجل يكون لازما، وأنه يلزم المقرض أن ينتظر إلى حلول الأجل، وليس له المطالبة به قبل الأجل، وهذا القول مذهب مالك المشهور عنه، ومذهب صاحبه الليث بن سعد والأوزاعي، وهو وجه عند الحنابلة، وقال به بعض التابعين، قال به عطاء وعمرو بن دينار وابن أبي ليلى، وصح هذا القول عن ابن عمر، علقه البخاري في صحيحه وهو موصول عند ابن أبي شيبة، بل عزى الحافظ ابن حجر هذا القول إلى الجمهور. استدلوا قالوا لأنه القرض داخل في عموم الديون، والديون يجوز التأجيل فيها. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فالديون يجوز التأجيل فيها وهذا من ضمن الديون. قالوا أيضا لأنه عقد حصل فيه شرط التأجيل فيجب الوفاء به، فالله تعالى أمر بالوفاء بالعقود والعهود في آيات كثيرة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال الله: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. فهذا شرط يجب الوفاء به، وليس للمقرض المطالبة إذا حصل تأجيل إلا بعد حلول الأجل. قالوا أيضا هذا صح عن ابن عمر رضي الله عنه ولا يعلم له مخالف من الصحابة. أيضا عللوا قالوا أن القرض هو من الإحسان والإرفاق، فإذا حصل التأجيل كان ذلك من تمام الإحسان ويمهل حتى يتم الأجل. أما أنه يطالبه يؤجل إلى أجل ثم يطالبه فهذا ليس من الإحسان، بل فيه ضرر وفيه مشقة، وهو أيضا يستقبحه العقل والعرف والمروءة كما قال أهل العلم. يعني إنسان يقرض إنسان ويقول له أجلك إلى سنة، ربما ذلك الإنسان يذهب يشتري بهذا المال بيتا يسكنه أو ثيابا يلبسها أو يعالج به مريضا، ثم يأتي بعد شهر ويقول له: ترد إلي قرضي. فهذا خلاف الإحسان، هذا إساءة، وربما ضر به، ربما ألقى إلى شراء شيء بثمن باهظ ولا يستطيع يبيعه بذلك الثمن، ما عجلت صاحب القرض. أيضا ذم النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين وأن من صفاتهم إخلاف الوعد، وهذا الأجل وعد يجب الوفاء به ولا يجوز إخلافه، حتى قال ابن القيم رحمه الله: قال وإخلاف الوعد مما فطر الله العباد على ذمه واستقباحه، فهذا شيء مستقبح مذموم، ولذا فهذا القول الثاني هو الصحيح، وهو اختيار الإمام البخاري في صحيحه، وكذلك اختاره ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشوكاني، واختاره أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. بل القول الأول الحق أنه من عجيب المسائل، وكيف توارد عليه أكثر أهل العلم جمهور العلماء، بل عد هذا القول من مفردات مالك عن المذاهب الأربعة، يعني القول الراجح، لأنه خالفوا فيه الأئمة الثلاثة وأتباعهم. والتعليل الذي عللوا به أصحاب القول الأول ليس بقوي، القول بأن القرض لا يكون إلا حالا هذا لا يسلم به، جاء في الدليل أن الدين يؤجل وهذا داخل في عموم الديون. أيضا قولهم لأن المقرض محسن فكيف نلزم أن ينتظر وهو محسن؟ الجواب أننا ألزمنا بالشرط الذي التزم به، فهو التزم بشرط، والشروط واجب الوفاء بها ما لم تكن مخالفة لكتاب الله. وهكذا أيضا قولهم أن التأجيل تبرع ولا يلزم الوفاء به، ليس كذلك، بل هو وعد ولا يجوز له إخلاف الوعد. بل عد العلماء هذا الأجل من الهبة، قالوا والرجوع في الهبة حرام، لأنه إذا أقرضه شيئا مقابل شيء كان شيء بشيء، وهذا الأجل الزائد هبة منه ولا يجوز له الرجوع في هبته ما دام أنه قد وهب أجلا معينا. فإذن القول الصحيح أن القرض يتأجل، وأن الأجل يكون لازما للمقرض إذا التزم به ورضي باشتراطه، وليس له المطالبة بقرضه قبل حلول الأجل. أيضا مما يتعلق بالقرض من المسائل مسألة الخيار في القرض، هل في القرض خيار بمعنى أنه يقرض ثم له خيار مدة إن شاء أن يمضي ذلك القرض أو يلغيه؟ في المغني صفحة 23 و400 من المجلد السابع من هذه الطبعة الجديدة، طبعة دار كنوز الإسلام، قال: ولا يثبت فيه خيار ما، خيار ما أي لا يثبت فيه أي نوع من أنواع الخيار، لأن المقرض دخل على بصيرة أن الحظ لغيره فأشبه الهبة، والمقترض متى شاء رده فيستغني بذلك عن ثبوت الخيار له. سيأتي هذه المسألة، يعني رد المقترض لما اقترضه. ثم نبه أيضا أن القرض عقد لازم في حق المقرض وجائز في حق المقترض. في حق المقرض عقد لازم، إذا أراد الرجوع في عين ما أقرضه فليس له ذلك، أما في حق المقترض فهو عقد جائز. فلو أقرض إنسان إنسانا بعيرا مثلا وقبض، لأن الملك في القرض يحصل بقبضه، الملك في القرض يحصل بقبضه، فإذا قبضه المقترض فليس للمقرض أن يرجع في ذلك الشيء الذي أقرضه، لأن العقد في حقه لازم. بقي المقترض هل له أن يرد ذلك الشيء الذي اقترضه إلى المقرض ولا يأخذه ولا ينفذ ذلك القرض؟ ذكر في المغني أيضا أن له رد ما اقترضه بشرط أن يكون على صفته، لا ينقص منه شيء ولا يحدث به عيب ولا يتغير، له أن يرد الشيء الذي اقترض ما دام على حاله الذي أخذه من المقرض، اقترض شيئا ثم يسر الله له بذلك الشيء من غير طريق هذا القرض فأراد رده، فيملك رده بشرط أن يكون على صفته، لا يتغير ولا يحدث به عيب ولا ينقص منه شيء. بقي إذا رد هل يلزم المقرض قبوله؟ المقترض قلنا له أن يرد ذلك الشيء إذا كان على صفته، فهل إذا رد يلزم المقرض أن يقبله أو أنه يلزمه بدل ذلك الشيء؟ في قولان للعلماء، منهم من قال أنه يلزمه قبوله، وذكر ابن قدامة هنا عن الحنابلة، ومنهم من ذهب إلى أنه لا يلزمه أن يقبل، لا يلزم المقرض أن يقبل ذلك الشيء، وهذا القول اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. أما إذا كان من الأشياء التي ليس لها مثل بل يلزم فيها القيمة، إذا اقترض شيء يرد قيمته، فهذا واضح أنه لا يلزمه قبوله، لأنه بمجرد قبضه لذلك الشيء الذي اقترضه ثبتت في ذمته قيمة ذلك الشيء، ثبتت في ذمته قيمة ذلك الشيء، والواجب عليه رد القيمة. وأما إذا كان له مثل فهل يلزم هذا المقترض أن يذهب يأتي بمثله؟ أما إن كان لم ينقص منه شيء ولم يتغير منه شيء ولم يختلف ولم يحدث بعيب، فالظاهر أنه يلزم قبوله، لأنه إذا كان يلزم قبول بدله وهو في خلاف عن يسير، فلزوم قبول عينه من باب أولى. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله حين اختار أنه لا يلزم قبوله علل بأنه قد يحصل فيه تغير أو نقص أو عيب، أما إذا لم يحصل فيه شيء فالظاهر أنه يلزم قبوله، لأن قبول بدله لازم له، فقبول عينه من باب أولى إذا لم يحصل فيه تغير. وأما إذا حصل فيه تغير ونقص وعيب فالأمر واضح أنه لا يلزم قبوله. إذن كم يصير له حالات؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى ألا يكون هذا الشيء من الأشياء المثلية، بمعنى مما يلزم فيه القيمة، فلا يلزم المقرض قبول ذلك الشيء، لأن المقترض أول ما قبضه لزمت قيمة ذلك الشيء في ذمته، فلا يلزم أن يقبل عين ذلك الشيء. الحالة الثانية إذا حصل فيه تغير بنقص أو عيب أيضا لا يلزمه قبوله. الحالة الثالثة إذا كان بعينه ولم يحصل فيه أي تغير ولا نقصان ولا عيب، فالظاهر هو أنه يلزم قبول ذلك الشيء، كما أنه يجوز قبول بدله الذي لا يخلو من اختلاف عنه ولو يسير، فيلزمه قبول عينه من باب أولى، قبول عين ذلك الشيء. وبقي في الباب بقية، نحن أخرنا المسائل التي ذكرها الشوكاني، رد المثل أو رد الأفضل، باعتبار أنه متعلقة بالمسألة الأخيرة، القرض إذا جر نفعا، نقرأها غدا إن شاء الله ونتكلم عن كل المسائل. أخ يقول: القول الثاني في مسألة تأجيل القرض اختاره أئمة الدنيا، مالك والليث والأوزاعي، وهم أئمة الدنيا في زمانهم، فمالك إمام أهل المدينة، والليث إمام أهل مصر، والأوزاعي إمام أهل الشام، ومن رابعهم؟ ها؟ الثوري إمام أهل العراق. من ذكر هذا؟ الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية، وأن هؤلاء الأربعة اجتمعوا في زمن واحد وكانوا أئمة الدنيا في زمانهم: مالك ابن أنس إمام أهل المدينة، الليث ابن سعد إمام أهل مصر، الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري إمام أهل العراق، فكانوا أئمة الدنيا في زمن واحد، وثلاثة منهم قد اختاروا هذا القول الثاني الذي هو تأجيل الدين، وأنه إذا أجل فالأجل لازم، هذا يقوي هذا القول. أخ يقول: إذا أقرضه مالا وقال لو متى احتجت إليه سآتيك آخذه حتى ولو بعد ساعة، فهل يجوز هذا؟ نعم يجوز إذا كان بينهما شرط. أخ يقول: هل وضع الفازلين على القدم يمنع صحة الوضوء؟ لا، لا يمنع صحة الوضوء، فهو ليس حائل، ليس حائلا بين القدم ووصول الماء، بل إذا دلك وصل الماء، فإذا توضأ غسل رجليه ودلكهما يصل إليه الماء، فليس هو شيئا له جرم حتى يمنع الوصول وصول الماء إلى القدم، لكن يحتاج دلك قليل باليد ويدخل يصل. أخ يقول: امرأة نذرت أن تذبح لله شاتين فتوفيت المرأة قبل أن توفي بالنذر، لا نعلم هل كان نذرها مطلقا أو مقيدا، وتركت إرثا، فماذا على الورثة عليهم أن يذبحوا الشاتين؟ فهذا من الحقوق المتعلقة بالتركة، حق لله تعالى وهو النذر، فعليهم أن يذبحوا شاتين من مالها الذي تركت قبل أن يقتسموه توفية بنذرها. أخ يقول: رجل عنده ولدان يحب أحدهما أكثر من الآخر، هل يأثم؟ لأما المحبة فلا يأثم فيها، فهذا شيء لا يملكه الإنسان، وإنما يأثم إذا لم يعدل بالأشياء الظاهرة كالعطاء كالهبة كالنفقة، هذا الذي يأثم فيه، أما المحبة فهذا الشيء لا يملكه الإنسان، وينبغي له ألا يظهر ذلك، لا يظهر المحبة لهذا الابن أكثر من الابن الآخر، فإن هذا يسبب بينهم ضغائن وأحقاد. ولا يخفى قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوته، وكيف أنهم التمسوا من أبيهم حبا له أكثر منهم حسب قولهم، فولد ذلك ضغينة في قلوبهم، وكادوا ليوسف عليه الصلاة والسلام وأرادوا قتله، قالوا: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، لا سيما إذا كانوا أولاد علات أولاد ضرات كما ذكر في السؤال أن له أكثر من زوجه، فإن هذا قد يؤدي إلى الضغينة بينهم أكثر. أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.